الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة أفكار ديكارت ورأيه في نظرية المعرفة، وتقدم الكلام في المناقشة الأولى بحسب ترتيب المصنف رضوان الله تعالى عليه، والتي كان حاصلها وهي مناقشة الشيخ الرئيس ابن سينا، والتي كان حاصلها أنه إن أريد من الاستدلال بالفكر على الوجود، إن أريد منه الاستدلال بالفكر الخاص على الوجود الخاص، ففيه أنه قبل الوجود الخاص وقبل معرفة الوجود الخاص لا يمكن إثبات الفكر الخاص. قبل معرفة أن للإنسان قبل الحكم على الإنسان بأنه موجودان لا يمكن أن نحكم عليه بأنه مفكر، إذ لو كان معدوما فما هو المفكر؟ فثبوت تفكيره يتوقف على ثبوت وجوده أولا، فلا يمكن الاستدلال على وجوده بتفكيره. وإن أريد الاستدلال بالفكر المطلق بكلي التفكير، كلي وجود ظاهرة التفكير على وجود مفكر ما، أو على وجود على وجود النفس، ففيه أن الفكر الكلي إنما يثبت وجود مفكر ما، أما أن هذا المفكر هو النفس أو هو قوة مفكرة حكيمة أو هو قوة مفكرة خادعة، هذا لا سبيل لإثباته في النظرية التي ادعاها ديكارت. إذن هذه المناقشة الأولى، وهي كانت ترتكز على مناقشة دعوة أنا أفكر فإذا أنا موجود. المناقشة الثانية التي ذكرها المصنف، إحنا ذكرنا أنه إني مناقشتين، واحدة ذكرها المصنف في أثناء عرضه لنظرية ديكارت لكنه أجاب عنها، الآن شرع في المناقشات، هذه ثاني المناقشات بحسب ترتيبهم. المناقشة الثانية أن واحدة من أهم النقاط التي اعتمد عليها ديكارت في بنائه لنظرية المعرفة كانت تتمثل في النقطة التالية، وهي أنه لا بد من وجود قوة حكيمة هي تمون الإنسان وتجهز الإنسان بالأفكار الصادقة وبالقضايا الصحيحة التي تكشف عن الحقائق الموضوعية. وسمى هذه القوة الحكيمة كما تقدم، سماها الله وقال لا يمكن لهذه القوة أن تكون خادعة، لأن الخداع مستحيل. إذن ديكارت هو أصلا لماذا آمن بأن المعارف العقلية هي معارف مصيبة للواقع وتصيب الواقع الموضوعي؟ قال لأن هذه المعارف العقلية إنما أتت من أين؟ من الله تبارك وتعالى الذي هو قوة عاقلة حكيمة. ألا يمكن لله أن يكون قوة خادعة؟ يقول ديكارت لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الخداع مستحيل. فنسأل ديكارت، ما هو معنى استحالة الخداع؟ قلنا نحن سابقا قبل الدخول في المناقشات، ديكارت وصل إلى بعض النتائج التي نتفق معه فيها، لكن الكلام كل الكلام في كيفية وصوله إلى هذه النتائج، في الأدلة التي أو في المستندات التي اعتمد عليها للوصول إلى هذه النتائج. إذا نسأل ديكارت، ما هو معنى الخداع مستحيل؟ استحالة الخداع هل هي استحالة نظرية أم أنها استحالة عملية؟ يعني وجود الخداع هل هو ممتنع تكوينا؟ هل هذا ما يريد ديكارت أن يقوله؟ لا شك ولا ريب في أنه ليس هذا هو المقصود من كلام ديكارت، وإنما المقصود أن الخداع مستحيل على الله، أي بعبارة أخرى قبيح على الحكيم. الحكيم لا يخدع، يقبح منه أن يخدع، لأنه يستحيل باستحالة تكوينية نظرية. وإن شئت فقال إن هذه الاستحالة هي من مدركات العقل العملي لا من مدركات العقل النظري، فمرجعها إلى القبح وليس إلى الامتناع. وحينئذ فتتحول قضية الخداع مستحيل إلى قضية عملية، وهي قضية الخداع قبيح. عليكم السلام. والمفروض أن هذه القضية أو أن القضايا العملية عند ديكارت هي بأسرها في معرض الشك، وديكارت لم يؤمن إلا بالقضايا العقلية، أما القضايا العملية فقال عندي شك فيها لا أستطيع أن أثبتها. نعم أحتاج إليها حياتيا، نعم، لكن أنا لا أستطيع أن أثبتها. فنقول له إذا تحولت قضية الخداع مستحيل إلى قضية عملية فهي لم تعد عندك على مبانيك أنت، لم تعد موثوقة، لم تعد مصيبة، لم تعد معلومة الصدق، فتحولت إلى قضية مشكوكة، وأنت اعتمدت على هذه القضية المشكوكة حتى تبني فلسفتك المعرفية. ونظريته في المعرفة التي أوصلته إلى اليقين بوجود واقع موضوعيان بناها بزعمه على قضايا فلسفية عقلية يمكن الوثوق بصدقها. وقد تبين معنا بما ذكرنا أن قضية الخداع مستحيل ليست قضية عقلية فلسفية، ليست من إيحاء القوة الحكيمة التي سماها الله، وإنما هي قضية عملية قد تكون نتيجة تفاعلات خادعة من القوة الخادعة التي أحياناً تعطي الإنسان أفكاراً خاطئة. فإذن كل فلسفتك حينئذ وكل هذه القيمة التي تعطيها لليقين استندت فيها على قضية لا يقين لك بها، حسب هو مبني مش بحسب كلامنا نحن. إذن أنت بزعمك حصرت المصداقية بالمعارف وبالقضايا العقلية، وقضية الخداع مستحيل ليست قضية عقلية وإنما هي قضية عملية، وعلى مبانيك لا ثقة لدينا بالقضايا العملية. الآن إذا استبعدنا هذه القضية الخداع مستحيل من نظرية ديكارت تنتهي هذه النظرية، لن نصل إلى شيء. هو كيف بلش؟ قال في أفكار خاطئة عندنا، هذه الأفكار الخاطئة تثبت أننا نفكر، وجود أفكارين بشكل عام يثبت أننا نفكر، بما أنها خاطئة إذن هناك قوة خادعة هي تعطينا هذه الأفكار، لكن بالنتيجة تفكيري موجود وأنا موجود. كيف أدرك أنني أنا موجود؟ يقول أعتمد في ذلك على القضايا العقلية الصادقة. من أين أتيت بالقضايا العقلية الصادقة؟ يقول هناك قوة حكيمة، هذه القوة الحكيمة هي التي تمد العقل بالقضايا الصادقة. لماذا هي هذه القوة حكيمة؟ يقول لأن الخداع مستحيل. إذن هو جعل هذه القضية وهي قضية الخداع مستحيل ولا بد من قوة حكيمة، هذه القضية عنده هي مفصل وهي مدماك وهي حجر زاوية في نظرية ديكارت، بحيث لو انهارت هذه الفكرة، لو تطرق الشك إلى هذه الفكرة لتطرق الشك إلى نظرية ديكارت بأسرها. هذا قبل ما تجوا حكينا فيها. فإذا هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. قلنا الخداع مستحيل، سألناه هل مرادك منها الاستحالة التكوينية، يعني يستحيل تكوينا صدور خداع، أو لا مرادك منها الاستحالة العملية يعني القبح. الله لا شك ولا ريب في أن مراده ومقصوده هو الثاني، لا يمكن أن يقصد المعنى الأول. فتصبح هذه القضية من القضايا العملية ولا تعود من القضايا العقلية، ومعه فيسر الشك إليه. هو المفروض حامل لواء الشك، ديكارت إمام الشكاكين حمل لواء الشك في كل ما ليس بعقليا. كل ما ليس بعقليا يجوز أن يكون موجودا ويجوز أن يكون غير موجود في الوقت نفسه. كل ما يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن لا يكون صحيحا. الشيء الوحيد الذي لنا ثقة به هو المعارف الفطرية العقلية.
يعني ناقض حاله بالخداع مستحيل.
فأنت بنيت نظريتك هذه على مقولات الخداع مستحيل، التي هي بدورها لا يمكن أن تكون قضية تأملية فلسفية عقلية فطرية، وإنما هي من القضايا العملية الحياتية، وأنت لديك شك في كل هذه القضايا. إذن هذه هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة لنظرية ديكارت، أن هذه النظرية يلزم منها الدور الصريح. والدور باطل، وما أدى إلى باطلان فباطل، أو ما بني على الباطل فباطل. بيان الدور، أن ديكارت إنما أثبت وجود القوة الحكيمة التي سماها الله بهذا الدليل أو بهذه القضية، وهي قضية أنه لا يوجد شيء بغير سبب، أو أنه لا يخرج شيء من لا شيء. قال لدينا أفكار عقلية فطرية ندرك بفطرتنا صدقها، ولسنا نحن السبب لهذه القضايا الفطرية، لأن هذه القضايا الفطرية أكبر منا، والسبب لابد وأن يكون أكبر من المسبب، فلا محالة لابد أن يكون السبب قوة عليا حكيمة مفكرة، وهي الله. بعد ما نبين الدور، بعد ما بينا الدور، بعد ما نبين أنه هو كيف استدل على وجود الله، استدل على وجود الله بهذا البيان. قال أنا لدي معلومات حسية يخدعني الحس بها، لكن في الوقت نفسه لدي في ذهني قضايا فطرية، قضايا عقلية. هذه القضايا الفطرية العقلية أنا لست بحاجة إلى دليل عليها، أنا أدرك أنها قضايا صحيحة وصادقة 100% من دون حاجة إلى دليل، من دون تدخل للحس. خب هذه القضايا من أين أتت؟ هل أتت من عندي أنا؟ يقول لست أنا السبب لهذه القضية. لماذا؟ لأن هذه القضايا بحسب الفرض أكبر مني، قضايا كلية، قضايا عامة لا ترتبط بي وحدي. إذن هي قضايا أكبر من الذهن البشري، فإذا لا يمكن أن يكون الذهن البشري أكبر هو السبب لها. لماذا؟ لأن السبب لا يعقل أن يكون أصغر من المسبب. إذا لابد أن نفتش عن سببين يكون هو السبب، أو عن شيء أكبر يكون هو السبب لولادة هذه الأفكار الفطرية. فقال إذا، وهذا السبب شو لازم يكون؟ فقال هذا السبب لابد أن يكون كمالا غير متناهٍ. هو هذا الفكرة التي قلنا في الدرس السابق، إنه آمن بمعنى الخالق تماما بالمعنى الذي نؤمن به تقريبا، لكن مع خلاف بيننا وبينه في كيفية الإثبات. إذن قال لابد من وجود قوة حكيمة، هذه القوة الحكيمة هي المسؤولة عن هذه الأفكار، هي السبب. إذن كيف أثبت وجود الله؟ اعتمد في إثباته لوجود الله على هذه القضية، أن الشيء لا يخرج من لا شيء. كل دعواه قائمة على أي شيء، أن هذه الأفكار الفطرية لابد لها من سبب، وإلا لا يمكن أن تخرج من لا شيء. إذن لابد أن نفتش عن شيء يكون هو السبب لها. فإذن عند ديكارت لحد الآن يتوقف وجود الله أو الاعتقاد بوجود الله على الاعتقاد بأن الشيء لا يخرج من لا شيء، يعني على الاعتقاد بأن كل شيء لابد له من سببين. ها؟ لكننا نسأله أن هذه القضية، وهي قضية كل شيء لابد له من سببين، أو لا يخرج الشيء من لا شيء، هذه القضية ألا تتوقف بدورها على الإيمان بوجود الله والقوة الحكيمة؟ طيب شوف، نقول هكذا. الآن هذه الأفكار الفطرية، لماذا لم تجز صدورها عن قوة خادعة؟ لماذا احتجت إلى أن تفرض قوة حكيمة؟ لأنك قلت إن كل شيء فلا بد له من سببين. هذه القضية حتى تثبت يجب أن يثبت لدينا في رتبة مسبقة أنه توجد قوة حكيمة هي خلقت الكون وخلقت الواقع الموضوعي وهي توحي لنا بهذه الأفكار، ولولا ذلك لما صدقت فتوقف الشيء على نفسه. بعبارة أخرى، يدور أمر ديكارت بين أن يثبت وجود القوة الخادعة فقط، وبين أن يثبت وجود القوة الحكيمة أيضا. كي يثبت وجود القوة الحكيمة أيضا، زعم أن الله الذي لا يخدع موجود. لماذا؟ لأن هذه القضايا صادقة، مع أن المفروض أن هذه القضايا لماذا كانت صادقة؟ لأن الله حكيم. إذن بعبارة، يعني هو شو عمل؟ هو استدل لصدق القضايا العقلية بكونها تصدر عن قوة حكيمة، فلما سألناه أن هذه القوة الحكيمة ما الدليل على وجودها؟ أجاب عن ذلك بأن الدليل على وجودها أن هذه القوة لا تخدعنا، وأن كل ما توفره لنا من المعلومات فهو معلومات صادقة. فتوقف الشيء على نفسه، توقف الاعتقاد بصدق هذه القضايا على عدم الخداع، يعني على ثبوت الله. ثبوت الله عنده يعني ثبوت قوة حكيمة اسمها الله. فتوقف الاعتقاد بصدق القضايا على الاعتقاد بوجود الله، والحال أن الاعتقاد بوجود الله كان بدوره متوقفاً على فرض كون هذه القضايا صادقة، وهذا دور في كلام ديكارت. فهذه النظرية إذن كما عبر المصنف تسلسلها، يعني الانتقال من نقطة إلى نقطة فيها لا يخلو من دورين. شوف هلا، خليني بعد شوي نقرأ عبارة المصنف حتى تشوفوا أنه هي العبارة مبهمة، عبارة المصنف هون بهذه المناقشة، حتى منشوف شو بدنا نستفيد منها.
أي أسبق من الثاني؟ إثبات صدق القضايا من إثبات صدق الله أو وجود الله؟
لا بد من إثبات وجود الله أولا.
إحنا بعض القضايا العقلية هي اللي بتخلينا،
هو لا بد من إثبات وجود الله. كيف أثبتت وجود الله؟ قال لأن الله هو الكمال اللامتناهي. من قال إنه الكمال اللامتناهي؟ من قال إنه لا يخدع؟ الذي قال إنه لا يخدع أنه زودنا بمعلومات فطرية صادقة. خب هذه المعلومات الفطرية الصادقة من قال إنها صادقة؟ قال لأن قوة حكيمة تزودنا بها.
شهور طلق قال أنه أنا لدي أفكار كلية، ولازم يكون سبب هالأفكار هذه أكبر من هالباب.
ما هو هذه الأفكار الكلية كيف آمنت بصدقها؟ هو آمن بصدقها لأنها أتت من القوة الحكيمة، لأجل هذا بدأ يفتش أن هذه الأفكار ما هو منشأها. لست أنا منشأها، وليس الحس منشأ منشأ لها، إذن قوة حكيمة. فإذا هذه الأفكار صدقها يتوقف على الاعتقاد بوجود الله، فنأتي إلى الله تبارك وتعالى، إلى هذه القوة الحكيمة. من الذي، ما الدليل على ثبوت قوة حكيمة أصلا؟ يقول وجود هذه القضايا الفطرية الصادقة. يعني أنت شو هو شو عم؟ أنت أنكرت وجود نفسك وأنكرت وجود الواقع الموضوعي بدوا، وأتيت إلى الأفكار وقلت أنا أشعر بأن هذه الأفكار صادقة ها، وأشعر بأنها تأتي من عند الله، وأشعر بأن الله لا يخدع ويعطيني معلومات صادقة، فكأنه يستدل بصدق المعلومات على صدق المعلومات أو بوجود الله على وجود الله.
هي مشكلة بعباد سيد الشهيد لما قال ولما كانت هذه القضية صادقة هي أنا أفكر إذا أنا موجود، لأنها بديهية بشكل لا يقبل الشك، فكل ما هو على درجتها في البداية صادق أيضا، وبهذا عطف قضية أخرى على البديهة الأولى وسلم بأنها حقيقة وهي أن الشيء لا يصدر.
جيد جيد، ما هو هذه بداهتها عند ديكارت، لماذا هي بديهية؟ لم ينقطع السؤال، هي بديهية لأنها مأخوذة من القوة الحكيمة، ولولا ذلك لم تكن بديهية ولم تكن صادقة. ما عندنا قضية بديهية وبعدين لم تستمد ولم تؤخذ من الله تبارك وتعالى بزعمه هكذا. كل ما يعطينا الله هي قضايا صادقة وبديهية، ومنها قضية أنا أفكر فإذا أنا موجود.
فكرة هو أنه انتقل من أثبات أن الله قضايا الأولية لابد لها من علة وأنا مش علتها، فلابد أنه في قوة حكيمة علتها، بس هيدا ليس كافيا لإثبات الكمال اللامتناهي، كافيا لإثبات وجود كمال قوة
علية. لا، ما لأنه إذا بتاخذ مجموع الأفكار التي لدى البشر هذه أفكار في غاية الكلية في غاية السعة لا كحجم الأفكار عم تطرح قضايا كلية، هذه القضايا الكلية لا حصر لها، إذا لابد أن تكون ناشئة عن 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 قوة لا حصر لها ولا حد لها، سواء ولو في بعض الجوانب. قلت تقريبا هذا هو معنى الإيمان بالله على الأقل في الجانب العلمي، وإذا رجعنا كل كمال للعلم فإذا كان علمه مطلقا فكل كمالاته حينئذ مطلقة. على كل حال نشوف يعني عبارة المصنف أضف إلى ذلك أن تسلسل المعرفة، تسلسل هو مش بالمعنى المصطلح في مقابل الدور، تسلسل يعني الانتقال من فكرة إلى فكرة،
تراتبية
في مذهب ديكارت ينطوي على دور واضح، فإن ديكارت حين آمن بالمسألة الإلهية أقام إيمانه هذا على قضية يفترض صدقها سلفا يعني مسبقا، وهي أن الشيء لا يخرج من لا شيء، وهذه القضية تحتاج بدورها إلى إثبات المسألة الإلهية لتكون مضمونة الصدق. فما لم يثبت أن الإنسان أولا أن الإنسان محكوم لقوة حكيمة غير مخادعة، لا يجوز لديكارت أن يثق بهذه القضية ويقضي على شكه في سيطرة قوة خداعة للفكر الإنسان. نشوف هلأ أنت عندك فكرة، هاي الفكرة أنت عم تقول صحيحة، ما الدليل على صحتها؟ هو شو بيقول؟ بيقول هذه الفكرة لم تنشأ عن قوة خداعة وإنما نشأت عن قوة حكيمة. ما الدليل على أن هناك قوة حكيمة؟ قال الخداع مستحيل، يعني الخداع صدور الخداع قبيح من هذه القوة الحكيمة، وهذه القوة لا تعطينا إلا معلومات صادقة. تماما نحن نتمسك بصدق القضية لإثبات صدق القضية، أو بوجود الله لإثبات وجود الله. إذن فما لم يثبت أن الإنسان محكوم لقوة حكيمة غير مخادعة، لا يجوز لديكارت أن يثق بهذه القضية ويقضي على شك. يعني خلينا نسألك، لماذا القضية الصادقة بحاجة أن تكون صادرة عن قوة حكيمة؟ لماذا لم نفرض أنها كاذبة من أول الأمر؟ أنت المفروض عندك الأصل في الأشياء أنها على الشك، لماذا لم تشكك حتى في هذه القضية؟ وقال لأنها أتت من قوة حكيمة، من قال إن هناك قوة حكيمة؟ هذا أول الكلام. هذا تقريبا ما يريد المصنف أن يشيره. هلا تأملوا بالعبارة لحتى تشوفوا شو بيطلع منه، العبارة بتحتمل أكثر من وجه. الآن
هو طلع من هالفكرة ولا من فكرة أنه المسبب أكبر من السبب؟
هو أنه عم بيقول هذه قضية أنا أشعر بصدقها، فإذا وهي قضية كلية وعامة وكبروية ومطلقة، فإذا لابد وأن يكون المدرك لها الممون لها المصدر لها لابد وأن يكون قوة حكيمة مناسبة مع لا تخدع. إذا لابدية وجود قوة حكيمة يتوقف على الاعتقاد بصدقية هذه القضايا، والاعتقاد بصدقية هذه القضايا يتوقف على الاعتقاد بأن القوة التي أعطتنا إياها هي قوة حكيمة. برضو انه مع هيك يعني انا بعترف انه مش عارف اذا هذا هو الوجه اللي بيطلع من عبارة المصنف بالدقة، يعني فلابد من التأمل اكثر في المطلع. على كل حال إذن هذا وهذه أي مناقشة كانت؟ مناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة التي نناقش بها مذهب ديكارت هي المناقشة التالية. حاصلها أنه حصل خلطا عند ديكارت بين المفهوم والمصداق. فإنه مثلا قال إن فكرة الله التي ندركها بفطرتنا هذه الفكرة أكبر من أذهاننا، وبما أنها أكبر من أذهاننا فلا يمكن أن تكون أذهاننا هي السبب لها، لأن السبب لا يكون أصغر من المسبب، فلا محالة، لا بد أن نفتش عن سبب أكبر، فذهب إلى وجود الله بهذا البيان. هذا في الحقيقة خلط بين المفهوم والمصداق الذي هو أكبر من أذهاننا هو مصداق الله، لا تصور الله ومفهوم الله. هذا مفهوم كسائر المفاهيم، والذهن لديه القدرة على اختلاق واختراع وإدراك مئات أو ملايين المفاهيم من هذا القبيل. بعبارة أخرى، الواقع الموضوعي الذي تكشف عنه فكرة الله هذا الذي هو أكبر من أذهاننا، وهذا لم ندعي أن ذهننا منشأ له. وأما نفس المفهوم، نفس صورة الله، يعني هذه الصورة مش صورة تشبيهية، نفس معلومة الله، هذه الفكرة، نفس هذا التصور، هذا التصور مقدور عليه للذهن بلا شك ولا غير. أيضا ما عم نحكي عن تصور الكون هو الحقيقة حتى لا يحصل خلط، تصور الكون هو الحقيقة ذاك في غاية الخفاء، ذاك غير ممكن، غير متأتل للممكن. نتكلم عن الصورة، أنه أنت تستطيع أن تميز بين مفهوم الله وبين مفهوم المخلوق، هذا يدل على أن مفهوم الله موجودا في ذهنك ويمكن، والذهن هو السبب له. فإذا حصل في كلامه خلطا بين الفكرة وبين الواقع الموضوعي، أو بين المفهوم وبين المصدر. هذا تمام الكلام في، وإذا نقضنا هذه النقطة في كلام ديكارت أيضا لم ننتهي، بحسب تسلسله هو لم ننتهي إلى النتيجة التي ينتهي إليها. نقول كل ما في الذهن فما هو في الحقيقة إلا مجموعة من اللحظات الذهنية، مجموعة من التصورات، ومجموعة من الالتفاتات الذهنية، وهذه كلها مقدورة للذهن البشري، وهذه من طبيعة عمل الذهن البشري. فليس المشرق لهذه الأفكار في الذهن إلا الذهن نفسه أو الذهن نفسه. وعلى هذا الأساس ف لسنا بحاجة إلى أن نفترض قوة حكيمة من خلال هذا الطريق الذي افترضه ديكارت. أنت بتلاحظ أن النتائج نحن نؤمن بها، نؤمن بوجود الله وأنه أكبر من أذهاننا وأنه الكمال المطلق اللامتناهي، لكن كلامنا مع ديكارت في الكيفية التي توصل بها إلى هذه النتائج. إذن هذا تمام الكلام. يبدو من المصنف أنه كأنه يوجد بعض المناقشات الأخرى التي هو أعرض عنها، لأنه بيقول بالآخر وليس هدفنا بالفعل التوسع في مناقشة ديكارت، أو أنه عم بيشير إلى أنه نحن توسعنا كأنه في مناقشة ديكارت، لكن لم يكن هذا هو الغرض، وإنما كان الغرض بيان نقاط الضعف التي هي موجودة في هذه النظرية. يعني كأنه عم بيقول أنه ملتفت أني ناقشته كثرت، بس الغرض أنه إذن هذا تمام الكلام في نظرية ديكارت في باب نظرية المعرفة مع مناقشتي. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام في نظريتين، النظرية الأولى نظرية القدماء أو نظرية اليونان، والنظرية الثانية نظرية ديكارت. وبحسب كلتا النظريتين المتقدمتين تحصل لدينا أن اليقين يمكن حصوله، ولا يلزم أن نغرق دائما في دوامة الشك، وأن هذا اليقين يمكن أن يصيب الواقع الموضوعي، طبعا على كلام بين المذهبين المتقدمين. عند القدماء مثلا اليقين إن كان مستندا إلى البرهان إن كان مستندا إلى البرهان فيمكن له أن يكون مصيبا للواقع. أما عند ديكارت فاليقين العقلي فقط مصيب للواقع الموضوعي بالبيان المتقدم. النظرية الثالثة في هذا المجال نظرية جون لوك. جون لوك سبق أن نسبنا إليه تأسيس المذهب التجريبي الحسي، هو حسب المؤرخين من أسس بشكل رسمي لهذا المذهب. إذن جون لوك هو أول وأهم المنظرين لفكرة أن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة التصديقية، وأن الحس هو المصدر الوحيد للمعرفة التصورية. في مجال التصورات المصدر الوحيد للمعرفة هو الحس، في مجال التصديقات المصدر الوحيد للمعرفة هو التجربة. هذا ما يؤمن به جون لوك. لكنه عندما أتى إلى قيمة المعرفة أو إلى البحث عن قيمة المعرفة فاجأنا، حيث قسم المعارف والمعلومات التي لدى الإنسان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اصطلح عليه بعنوان المعرفة الوجدانية، مراده من المعرفة الوجدانية كل معرفتان بديهية مستغنية عن التفكير، مستغنية عن إقامة عن إجالة الفكر فيها وإقامة الدليل والبرهان عليها، التي يحصل التصديق بها بلا واسطة، اللي هو عبارة عن
بديهية.
الآن أصبر. إذن هذا هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي ذكرها جون. يمثل لذلك بقضية الواحد نصف الاثنين، هذه قضية لا تحتاج إلى أدنى نوع من أنواع التفكير. الذهن في هذه الحالة بالنسبة إلى مثل هذه القضية ليس لديه أي نشاط فكري، لا يبذل أي مجهود فكري، ومع ذلك يصدق بها ارتجالا فجأة. القسم الثاني عند جون لوك المعرفة التأملية، وهي المعرفة التي تبنى على ضوء التأمل في معطيات قبلية ومعلومات سابقة. يعني كأن تأخذ المعارف الوجدانية اللي هو سميها وجدانية ثم تبني عليها معلومات جديدة. هذه المعلومات الجديدة يسميها بالمعارف التأملي، هي ناتجة عن التأمل في القضايا الوجدانية في حقيقة الأمر. هون لحد هلأ بيشبه هو مذهب العقلي من قضية نظرية. من أين نأخذ القضايا النظرية؟ كل نظري لابد أن ينتهي إلى البديهي. مثل لذلك بمسألة أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، التي هي هذه القضية الرياضية مثلا أو الهندسية ناتج جملة من قضايا الهندسة البديهية. أنت عندها مجموعة من القضايا البديهية بيدرسها الواحد أول شيء، أو بيتصورها وبيستحضرها بالأول، بعدين بيطلع معه من خلال الاستنتاج والتأمل وربط المعلومات بعضها ببعض يتوصل إلى هذه النتيجة أن زوايا المثلث تساوي قائمة. يعني بعبارة تانية فينا نعنون هذه المسألة بالمسائل النظرية.
شو البديهية هون؟
مش هي، لا زوايا المثلث مش بديهية. هلأ هيك شو بعرفش بالضبط، هلأ إذا نقعد نفكر فيها إنه شو القضايا الهندسية اللي بتعتمد عليها. يعني مثلا ممكن تكون انه مثلا الخطان المتوازيان لا يلتقيان، مثلا ممكن تكون هذه وحده من القضايا البديهيه. 360 انه نيوت من
تقسيم زاويه قائمه 90 درجه،
تقسيمه يعني في مجموعه قضايا بديهيه،
تقسيمه لمثلثان،
قدره على تقسيمه لمثلثان كمان،
والمثلثان بيرجع بقارب الزوايا
زاوية قامة 90 درجة والخطان بيلتقيوش، لو التقيوا بدأت تصور زاويتان مجموعاً، ثلاث زاوية لتشكل ويكون مجموعاً زاويتان قامتان.
فإذا هناك يعني هناك أصول بديهية في الهندسة بضم بعضها إلى بعض والاستنتاج منها نخرج بهذه النتيجة التأملية. هو واضح انه مصطلح بس لصرغر، عم بيحكي عن تأمل يعني عن نظر واستنتاج. القسم الثالث الذي ذكره هو القضايا العملية أو المعارف الحسية، ما يدرك بواسطة الحس. قال جون لوك بعد ذلك: أما المعارف الحسية فهي معتبرة أو لها قيمة حياتية، يعني قيمتها منحصرة بالنواحي العملية. أما على المستوى النظري، على المستوى العقلي، على المستوى الفلسفي، هذه المعارف لا قيمة لها، وإنما الذي له قيمتان عقليان وفلسفيان وتأمليان هو فقط القسمان الأول والثاني. إذن فلسفيان يمكن الوصول إلى يقين في كل من المعارف الوجدانية والمعارف التأملية، لكن لا يمكن الوصول إلى يقين مصيب للواقع الموضوعي في القسم الثالث من المعارف، وهو المعارف الحسية الحياتي، إذ هذه أصلا ليس مطلوبا فيها اليقين وإصابة الواقع الموضوعي، وإنما المطلوب فيها الانتفاع بها عمليا، الانتفاع بها في المجالات الحياتية. هذا تمام الكلام في عرض نظرية جون. من الواضح أن هذه النظرية عمدة النقاش مع جون لوك فيها ما هو؟ أن هذه النظرية لا تنسجم أصلاً مع مبانيك. كيف من جهة تبني على أن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة، وأن كل معرفة فإنما هي منبثقة من الحس والتجربة، ثم بعد ذلك تأتي وتقول لدينا معارف فلسفية، ولدينا معارف تأملية، ولدينا يقين فلسفي، ولدينا معارف مثلاً وجدانية؟ هذا منافٍ تماماً لما ذكرته. إنها لو ديكارت مدعيها نص مصيبة، ها؟ إن ديكارت عقلي لم يؤمن، لم يحصر بالدقة، لم يحصر المعرفة بالتجربة، وإن كان يؤمن بها ويعطيها أهمية، ولا يؤمن بالبرهان، ولا يؤمن بالبرهان، لكن مع ذلك هذا لا ينسجم مع مباني شون. هذا بيدل على الشيء اللي عطول بيحكوا فيه، مثلا سيد العلام كتير بيحكي فيه، انه ان هذا الانكار الذي نجده عندهم ما هو في الحقيقة الا انكار لفظي، انكار شكلي، وإلا في الحقيقة ليسوا منكرين لما نحن نقول به. بس غاية الامر انه بصير تركب المغالطات عندهم، تركب عندهم شبهات، مثلا مثل ما بينا انه هول الأمثلة خطأ الحس، ها؟ كيف وجد أن الأخطاء، أن الحواس تخطئ، وكيف وجد أن التجارب تخطئ، فأصر على مقولته فذهب إلى. فإذن هذا يدل على أن عدم الانسجام، عدم انسجام النظرية مع مبانيها، يدل فيما يدل عليه على بطلان هذه النظرية وعدم صدقها.
ممكن يكونوا عم يترقوا بأقوالهم،
ممكن هيك
تكون. والله مثلا هذا ترجع اكتشف خطأ،
ممكن بصرف النظر. هلا هذه مش كتير مهمة، انه جون لوك اخر رأيه النهائي ما هو مش كتير مهم، مهم انه يوجد رأي، طرح رأي كذلك على الساحة المعرفية. هذا الرأي نقول ان كان القائل به من المؤمنين بأصول المذهب الحسي التجريبي، فهذا المذهب لا يمكن له ان يعيش، لا يمكن له ان يبقى. هذا المذهب نحن نؤمن به، لكن انطلاقا من مبادئ المذهب العقلي نحن، وإن كنا أصلا في مجال التجربة، يعني بنقشه بالأخيرة، نصير نحن تجربيين أكثر منه، حريصين على التجربة أكثر منه. نحن بالنسبة للمعارف من القسم الثالث التي ذكرها، معزل عن أنه في ثلاث أقسام أو لا، هذه المعارف نحن نؤمن بأنه يوجد لها قيمة من الناحية الفلسفية، لكن بشرط أن تكون التجربة واجدة للشروط، واجدة للشروط المطلوبة في إنتاج اليقين، يعني أن يكون استقراء تاما مثلا، أو استقراء ناقصا مبنيا على الملاحظة ومشاكل ذلك. إذن هذا تمام الكلام. مضافا هلا بعد في تفصيل صغير هون، أنه مثلا جون لوك شو عمل؟ إجا قال الأجسام لها خواص، أو لها نوعان من الخواص. هناك خواص تدرك بالحواس وهناك خواص تدرك بالعقل. الخواص التي تدرك بالحواس أنا لا أؤمن بوجودها، إنما أؤمن بالخواص التي تدرك بالعقل. يعني والله اللون والطعم والريحة وكذا، هذه تدركها الحواس، فأنا لا أؤمن ولا أثق بوجودها، إنما أثق بأي شيء بالخواص العقلية للأجسام، ككون الجسم له أبعاد، ككون الجسم ذا امتداد، ككون الجسم يشغل حيزا. هذه الخواص العقلية نحن نؤمن بها. بيقول له يقول له المصنف هذا في غاية الغرابة منه، يعني من شخصين يرى حصر المعرفة بالتجربة والحس، كيف عندما يفاضل بين المعارف العقلية أو بين الخواص العقلية والخواص الحسية، كيف يغلب ويرجح جانب الخواص العقلية على جانب الخواص العقلية؟ هذا تماما على هذا على طرف النقيض مع المبنى الذي أسست له. وعلى هذا الأساس فالإشكال على جون لوك أن هذه النظرية لا تنسجم مع مبانيك، وهذا يكفي في مقام الرد عليه.
هل ما تعرض لها جون لوك كل النظرية الأصول الفلسفية؟
إيه تعرض لها بس بال لا إيه لا هتضغش. طيب إذن هذا تمام الكلام في مناقشة في النظرية الثالثة مع مناقشتها. النظرية الرابعة نظرية المثاليين يأتي إن شاء الله، وهي حلوة مناقشة المثالية، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.